مرحبا بكم مستمعينا في هذا الغوص المعرفي الجديد. عندما نتصفح الأخبار اليوم سواء على هواتفنا أو عبر الشاشات، من الصعب جدا ألا نشعر ببعض الإرهاق المعلوماتي. عناوين تتحدث عن توترات في بحار بعيدة، حروب تكنولوجية، أزمات سلاسل توريد، وصراعات تبدو وكأنها تندلع في كل زاوية من زوايا الكوكب.
صحيح، الأخبار أصبحت مرهقة بالفعل.
بالضبط. التساؤل الذي يطرح نفسه دائما أمامنا هو: لماذا يبدو العالم اليوم مليئا بكل هذه الصراعات المعقدة؟ وكيف يمكننا قراءة هذه الأحداث المتسارعة بطريقة أذكى، طريقة تفكك لنا هذا التشابك بدلا من أن تزيدنا قلقا وحيرة؟
وهذا هو هدفنا اليوم.
بكل تأكيد، لقد جلبنا إلى طاولة النقاش اليوم مادة دسمة للغاية، وهي العدد 22 من مجلة آيديبا الصادر في فبراير من عام 2026. هذا العدد خصص ملفاً كاملاً يحمل عنواناً يستوقف القارئ فعلاً. العنوان هو: العالم ينغلق، افهم كي لا تخضع.
عنوان قوي جداً ويحمل رسالة واضحة.
جداً. مهمتنا في هذه الجلسة هي استخلاص هذا التحول الجذري، وكيف انتقلنا من حلم عالم مفتوح بلا حدود إلى واقع تتسابق فيه الدول بشراسة لتأمين سيادتها. وسنركز أيضاً على كيف تتحرك الدول التي تسمى بالدول المحورية مثل المغرب وسط رقعة الشطرنج المعقدة هذه.
طيب، قبل أن نبدأ في تفكيك هذه المحاور، من الضروري جداً أن نوضح نقطة منهجية بالغة الأهمية لمستمعينا.
تفضلي، هذه نقطة مهمة فعلاً.
التحليلات التي سنستعرضها اليوم تخوض في قضايا جيوسياسية وسياسية تتسم بالحساسية الشديدة، وتصف صراعات نفوذ بين قوى عالمية وإقليمية. نحن هنا لتقديم قراءة تحليلية بحتة، هدفنا هو نقل الأفكار والسيناريوهات المطروحة في المصدر بحيادية وموضوعية تامة لتوسيع مدارك الفهم.
أي أننا لا نتبنى هذه الآراء.
بالضبط. هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال تبنينا لأي موقف سياسي أو تأييدنا لأي طرف أو أيديولوجية تذكر. الفكرة هو أن نضع خريطة المفاهيم أمام مستمعينا ليروا الصورة الكاملة كما رسمت في هذا الملف.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر لنعد بالزمن قليلاً إلى الوراء، وتحديداً إلى فترة التسعينيات. في تلك الحقبة سادت حالة من النشوة العالمية، يعني صدقنا جميعاً كذبة جميلة جداً أطلق عليها هذا الملف وصف العولمة السعيدة.
العولمة السعيدة، نعم، مصطلح يختصر الكثير.
كنا نعتقد حقاً أن التجارة المفتوحة وتدفق الأموال والإنترنت ستمحو الحدود الجغرافية بالكامل. ساد اعتقاد بأن العالم أصبح قرية صغيرة مسالمة، وأن الصراعات الجيوسياسية أصبحت من الماضي.
لكن الواقع أثبت عكس ذلك تماماً.
صحيح، الأزمات المتتالية التي ضربت العالم، سواء كانت أزمات صحية أو انهيارات مالية أو التوترات الجيوسياسية الأخيرة، أثبتت أن تلك الرؤية كانت مجرد وهم جميل، وأن الجغرافيا لم تختفي أبداً.
المذهل هنا هو أن الحدود لم تلغى، بل حدث لها ما يشبه الطفرة الجينية. لقد تغير شكلها وتوسعت مطاقاتها بطرق غير مسبوقة.
كيف ذلك؟ يعني كيف تتوسع الحدود؟
الإقليم في المفهوم الجيوسياسي الحديث لم يعد يقتصر بتاتاً على تلك الخطوط المتعرجة المرسومة على اليابسة بين الدول. الجغرافيا عادت لتفرض شروطها بقوة، وامتدت لتشمل أعماق البحار ومدارات الفضاء الخارجي وحتى ما يمكن أن نسميها الإقليم الرقمي.
الإقليم الرقمي، هذا مصطلح مثير جداً.
نعم، لقد أدركت الحكومات بعد سلسلة من الصدمات أن تفويض أمنها القومي وغذائها وصحتها بالكامل للأسواق العالمية المفتوحة كان فخاً استراتيجياً خطيراً. ولهذا السبب بدأت الجدران ترتفع من جديد، لكنها جدران من نوع آخر تماماً.
هناك تفصيلة وأرقام مذهلة حقاً في المصدر تجعل هذا المفهوم ملموساً بل ومخيفاً بعض الشيء. دعونا نتخيل معاً. يقول المصدر إن 95% من الاتصالات العالمية تمر عبر الكابلات البحرية.
95%؟ رقم هائل.
رقم لا يصدق. هذه الكابلات ممتدة في قيعان المحيطات. هذا يعني أن حضارتنا الحديثة بأكملها، النظام المالي العالمي، أسرار الحكومات، محادثاتنا اليومية، وحتى مقاطع الفيديو الطريفة التي نشاهدها، كلها تقبع في قاع محيط.
نحن نأمل فقط ألا تتعرض لقطع بسبب مرساة سفينة طائشة
أو غواصة معادية. وهذا هو بيت القصيد. قيعان البحار التي لا نراها ولا نفكر فيها عادة تحولت إلى ساحات معارك صامتة واستراتيجية. من يتحكم في مسارات هذه الكابلات يتحكم فعليا في النبض العصبي للعالم.
وهذا بالضبط ما ينقلنا إلى مفهوم أساسي يطرحه الملف، وهو مفهوم الدولة المحورية. في هذا العالم المنغلق والمليء بنقاط الاختناق، لا يشترط أن تكون قوة عظمى تمتلك أساطيل نووية لتكون مؤثراً.
المغرب يطرح هنا كمثال استثنائي، أليس كذلك؟
نعم، المغرب يطرح كمثال بارز. هو ليس قوة عظمى بالمعنى الكلاسيكي، ولكنه يمتلك شيئاً أكثر أهمية في عصرنا هذا، وهو الموقع المتقاطع. نحن نتحدث عن نقطة التقاء حاسمة بين أوروبا وإفريقيا، وبين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
لكن الأهم من الموقع الجغرافي الخام هو كيفية تحويل هذا الموقع إلى نفوذ حقيقي.
بالتأكيد، وهذا يذكرني بالتحليل المفصل في المصدر حول ميناء طنجة المتوسط.
نعم، ميناء طنجة المتوسط. كنا نظن دائماً أن الموانئ هي مجرد مساحات لتفريغ الحاويات، لكن النقاش هنا يأخذنا إلى بعد آخر تماماً.
الميناء هنا ليس مجرد بنية تحتية اقتصادية، بل هو أداة فعلية للقوة الصامتة.
القوة الصامتة، بالضبط، هو نقطة ارتكاز اللوجستية تتحكم في تدفقات هائلة من التجارة العالمية. هذا يمنح الدولة وزناً جيوسياسياً هائلاً، يجعل من الصعب جداً على القوى الأخرى تجاهلها أو تهميشها.
وهذا الامتداد الاستراتيجي يفسر لنا قضايا أخرى من منظور مختلف تماماً عما نراه في نشرات الأخبار اليومية. على سبيل المثال، قضية الصحراء المغربية.
كيف يقرأ المصدر هذا الملف؟
القراءة التحليلية هنا تتجاوز كونها مجرد ملف دبلوماسي كلاسيكي يناقش في أروقة الأمم المتحدة. إنها مسألة جيوسياسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمهيد طريق استراتيجي نحو المحيط الأطلسي وتأمين الوصول إلى الموارد الحيوية.
والأهم من ذلك، الربط المباشر بالعمق الإفريقي القاري.
صحيح، إنها هندسة جغرافية ومكانية متكاملة لضمان التموقع في عالم يعيد رسم خرائطه.
وهنا نصل إلى نقطة جوهرية ومفصلية في هذا الغوص المعرفي. إذا كانت الجغرافيا تتغير والحدود تتخذ أشكالاً جديدة، فكيف نقيس القوة اليوم؟ في الماضي كان المقياس بسيطاً جداً.
من يمتلك أكبر عدد من الدبابات وأوسع مساحة وأضخم جيش هو الأقوى.
بالضبط، لكن في هذا المشهد المعقد الذي نناقشه، هل ما زالت هذه هي المعادلة؟ هل الجيوش هي المقياس الوحيد؟
هذا تطور بالغ الأهمية يشير إليه الملف. القوة الصلبة، أي القوة العسكرية المباشرة، لم تختفي بل عادت بقوة وربما بوحشية.
نعم، نرى ذلك في الأخبار يومياً.
وما نراه من صراعات في أوروبا الشرقية أو التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر يثبت أن حماية الحدود بقوة الردع العسكري ما زالت ضرورة بقاء. لكن القوة الصلبة وحدها أصبحت أداة غير كافية ومكلفة جداً لإدارة النزاعات الحديثة.
وماذا عن القوة الناعمة؟
على الجانب الآخر، القوة الناعمة كالدبلوماسية الثقافية والجاذبية أثبتت أنها هشة وتتبخر بسرعة في أوقات الأزمات الحقيقية إذا لم تكن مدعومة بأدوات أخرى. البديل الذي يفرض نفسه الآن هو القوة الذكية.
القوة الذكية، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. في السابق كنا نعرف القوة بأنها القدرة على إجبار الآخرين على فعل ما تريد.
صحيح.
لكن يبدو أن هناك تحولاً في هذا المفهوم بحسب التحليل. القوة اليوم أصبحت هي القدرة على منع الآخرين من الفعل.
إيقاف الخصم أو المنافس من الوصول إلى الموارد التي يحتاجها بشدة.
بالضبط، ولكن كيف يحدث ذلك عملياً؟ يعني كيف أمنع دولة من الفعل دون إطلاق رصاصة واحدة؟
يحدث هذا عبر أسلحة لا تطلق رصاصاً ولا تحدث دوياً. نحن نتحدث عن القدرة على فرض المعايير.
المعايير؟
نعم، تخيل أن دولة أو تكتلاً ما يضع معايير بيئية أو صناعية أو رقمية صارمة جداً. هذا يعني تلقائياً أنه يتحكم في دخول الأسواق
ويجبر بقية العالم على التبعية لتلك المعايير حتى يتمكنوا من التصدير والعمل.
تماماً، نتحدث أيضاً عن التحكم في التكنولوجيا الحرجة، من يمتلك براءات اختراع أشباه الموصلات، ومن يطور البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يمتلك فعلياً مفاتيح إغلاق أو فتح اقتصادات دول بأكملها.
أمر مخيف إذا فكرنا فيه. في ظل هذه القوة الذكية، ما هو المخرج للدول الوسيطة؟
المخرج الوحيد للدول الوسيطة هو السعي الحثيث نحو ما يعرف بالاستقلالية الاستراتيجية.
مصطلح الاستقلالية الاستراتيجية جذاب جداً، لكنه قد يفهم خطأً على أنه دعوة للانعزال عن العالم، إغلاق الحدود والعيش في جزيرة معزولة.
لا أبداً، الفكرة لا علاقة لها بالانعزال، الفكرة تتمحور حول امتراك حرية القرار السيادي دون السقوط في فخ التبعية المطلقة لطرف واحد.
يعني ألا تضع كل بيضك الاستراتيجي في سلة تحالف عسكري أو اقتصادي واحد.
صحيح، وأن تحمي بنيتك التحتية الحيوية من أي ارتهان للغير، سواء في قطاع الطاقة أو الغذاء أو حتى الفضاء السيبراني.
وهذا التحليل الدقيق للقوة والتبعية يمهد لنا الطريق لمناقشة واحدة من أكثر الأفكار شيوعاً وجدلاً في النقاشات السياسية والدوائر الإعلامية الحالية.
تقصد فكرك تراجع الهيمنة الأمريكية؟
دعنا نتوقف هنا قليلاً، لأننا بصراحة لا نكاد نمر يوماً دون أن نسمع أو نقرأ أن الإمبراطورية الأمريكية تتهاوى، وأن نظام القطب الواحد قد انتهى، وأن تحالفات جديدة ومساعي التخلي عن الدولار ستزيح واشنطن عن عرشها غداً.
هذه سردية قوية جداً في الإعلام.
كيف يمكن تفسير كل هذه التحركات إذا لم تكن مؤشراً على التراجع؟ هل يعقل أن يكون كل هذا مجرد أسطورة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى التي يرسمها الملف، سنجد أن الطرح يفكك هذه الفكرة تماماً ويسميها بوضوح أسطورة الانحدار.
أسطورة الانحدار؟ يعني أمريكا لا تتراجع؟
ما يحدث ليس تراجعاً، بل هو تغيير في التكتيك. الولايات المتحدة أدركت أن استراتيجية التدخلات العسكرية المباشرة واحتلال الدول هي استراتيجية مكلفة، مرهقة، وتستنزف الموارد وتثير العداء.
وما هو البديل الذي لجأت إليه؟
تخلت عنها لصالح استراتيجية أذكى وأكثر فتكاً، تعتمد على التطويق الاستراتيجي وما يسميه الملف بتسليح الاعتماد المتبادل.
تسليح الاعتماد المتبادل؟ مصطلح ثقيل.
يعني واشنطن اليوم لا تحتاج لإرسال جيوش لتركيع دولة معينة، يكفي أن تمنع عنها الرقائق الإلكترونية الدقيقة أو تقطع وصولها إلى النظام المالي العالمي وحركة التحويلات لتشل اقتصادها بالكامل.
واو، هذا يغير نظرتنا تماماً لمصطلح العالم متعدد الأقطاب الذي يتردد بكثرة. نعم، هناك أقطاب متعددة، لكن كما يشار بوضوح في التحليل، هو عالماً متعدد الأقطاب غير متكافئ على الإطلاق.
غير متكافئ بالمرة، نعم.
لا يزال الدولار الأمريكي هو العملة التي تتنفس بها التجارة العالمية، ولا تزال واشنطن تتربع على قمة الهرم التكنولوجي والبحثي. في المقابل، عندما ننظر بموضوعية لبقية الأقطاب المزعومة، نجد صورة مختلفة.
دعنا نأخذ الصين كمثال.
نعم، الصين هي ورشة العالم وقوة اقتصادية جبارة، هذا لا نقاش فيه، لكنها تعتمد بشكل وجودي على تصدير منتجاتها لأسواق غربية لا تملكها. إذا أغلقت هذه الأسواق، ستتوقف المصانع الصينية.
تماماً، وبالنسبة لروسيا فهي قوة عسكرية كبرى وتمتلك ترسانة نووية ضخمة، لكن اقتصادها هش ومحدود التأثير مقارنة بطموحاتها الجيوسياسية.
وماذا عن أوروبا؟
أوروبا بلا شك عملاق اقتصادي وتنظيمي يضع الكثير من المعايير، لكنها مشتتة سياسياً، بطيئة في اتخاذ القرار، وتفتقر إلى مظلة عسكرية موحدة ومستقلة تحمي مصالحها بدون الاعتماد على واشنطن.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ بالنسبة للدول الوسيطة التي تبحث عن موطئ قدم، الرسالة في غاية الوضوح. البقاء يتطلب بناء شراكات براغماتية شديدة الذكاء.
خذ المغرب كمثال مرة أخرى يطرحه المصدر.
صحيح، لقد تمكن المغرب من استثمار هذا التشابك الجيوسياسي لإدارة علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة، أثمرت عن الاعتراف بسيادته على صحرائه. هذا ليس مجرد حدث سياسي عابر،
بل هو نموذج لكيفية استخدام التحالفات واستخراج المكاسب الاستراتيجية من القوى العظمى.
دون السقوط في فخ التبعية العمياء، وفي نفس الوقت دون خلق عداوات مجانية في عالم لم يعد يرحم المتفرجين.
لكن دعنا نكون واقعيين، الحفاظ على هذا التوازن البراغماتي يصبح بمثابة السير على حبل مشدود، خاصة عندما نتحدث عن الصراع الذي سيشكل ملامح القرن الحادي والعشرين.
تقصد المواجهة المفتوحة بين الولايات المتحدة والصين؟
بالضبط، نحن لم نعد نتحدث هنا عن مجرد حرب تجارية بسيطة كما كان الأمر في السنوات الماضية، حيث تفرض دولة رسوما جمركية على الصلب وترد الأخرى برسوم على فول الصويا.
الأمر تطور أبعد من ذلك بكثير.
نحن نشهد الآن ما يمكن تسميته بحرب نظامية متكاملة الأركان.
كلمة حرب نظامية مرعبة بعض الشيء. هذا يعني أنها حرب تتعلق ببقاء وتفوق أنظمة اقتصادية وقيمية بأكملها. ونقاط الاحتكاك الحقيقية في هذه الحرب لم تعد في ميادين القتال التقليدية،
بل انتقلت إلى المختبرات ومراكز البحث والتطوير.
المعارك الحقيقية اليوم تخاض حول من سيهيمن على ثورة الذكاء الاصطناعي، ومن سيحتكر تصنيع الجيل القادم من أشباه الموصلات، ومن سيحكم قبضته على سلاسل توريد المعادن النادرة الحيوية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
هذه هي فعلياً أسلحة الدمار الشامل في الاقتصاد الحديث.
وتأثير هذه الحرب النظامية يمتد ليضرب الاقتصاد المحلي لكل دولة في العالم.
ما نشهده الآن هو ظاهرة تمزق أو تجزئة سلاسل التوريد العالمية،
أو ما بات يعرف في الأوساط الاقتصادية بمصطلح فريند شورينج.
نعم، الفريند شورينج. بعد عقود من البحث عن الأيدي العاملة الرخيصة في أي مكان في العالم، أدركت الشركات الكبرى والحكومات الغربية أن الاعتماد المطلق على مصانع موجودة في دول قد تتحول فجأة إلى دول معادية هو انتحار استراتيجي.
والنتيجة؟ سباق محموم لسحب هذه المصانع والاستثمارات الضخمة ونقلها إلى دول تصنف على أنها صديقة، آمنة ومستقرة جغرافياً وسياسياً.
وهنا نعود لنرى كيف تتجسد الفرص وسط الأزمات. هذا التوجه نحو نقل سلاسل التوريد يجعل من الدول القريبة والمستقرة كالمغرب أرضية استقطاب استراتيجية لا تعوض.
قرب المسافة من الأسواق الأوروبية والعمق المتنامي في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى بنية تحتية لوجستية متطورة، كلها عوامل تجعل من السهل جذب هذه الاستثمارات.
استثمارات تهرب من بؤر التوتر ومناطق الاحتكاك الجيوسياسي في آسيا أو أجزاء من أوروبا الشرقية.
هذا صحيح، ولكنه يطرح سؤالاً مهماً جداً يجب أن نتوقف عنده. هذه الجاذبية الاقتصادية تحمل في طياتها خطراً مزدوجاً وسيفاً ذا حدين، أليس كذلك؟
بكل تأكيد، عندما تصبح دولة وسيطة نقطة جذب مهمة لاستثمارات استراتيجية، فإنها تخاطر بأن تتحول عن غير قصد إلى نقطة احتكاك أو ساحة صراع بالوكالة بين القوى العظمى.
يعني إذا دخلت الاستثمارات الصينية بكثافة في قطاعات حيوية، قد تستفز الشريك الأمريكي أو الأوروبي.
والعكس صحيح تماماً. إذا لم تدر هذه التحالفات وتدفقات رؤوس الأموال بحذر جراحي بالغ الدقة، قد تجد الدول المحورية نفسها مضطرة لدفع أثمان سياسية باهظة.
الاستقلالية الحقيقية في هذا السياق تعني امتلاك القدرة النادرة على قول نعم وفق شروطك الخاصة،
وقول لا بحزم دون التسبب في أزمة دبلوماسية أو اقتصادية خانقة.
إنه حقاً توازن دقيق ومستمر. إذن كخلاصة لكل ما ناقشناه في هذا التحليل الكثيف، يمكننا القول إن العالم لا يسير نحو حافة الهاوية ولا ينهار كما قد توحي لنا العناوين الانفعالية في الأخبار.
العالم ببساطة يتغير ليصبح أكثر صرامة وتطلباً.
في هذا العصر الجديد لم يعد هناك أي متسع للقرارات العشوائية أو الارتجال في السياسة الخارجية. مفهوم السيادة لم يعد مجرد نشيد وطني يعزف أو شعار حماسي يرفع في المناسبات.
السيادة أصبحت عملية هندسة مستمرة ومعقدة للغاية، هندسة إقليمية لحماية الأرض والبحار، وهندسة اقتصادية لتأمين الموارد وسلاسل التوريد،
وهندسة رقمية صارمة لحماية البيانات الوطنية من الاختراق أو الارتهان الخارجي.
وأعتقد أن الرسالة الأهم التي يجب أن تترسخ لدى مستمعينا من خلال هذا الغوص المعرفي هي أن الفهم هو السلاح الأول والأكثر فاعلية.
الفهم هو السلاح، عبارة رائعة.
القدرة على قراءة العالم من زوايا متعددة وفهم كيف تتحرك القوى الكبرى وكيف يمكن للدول الوسيطة أن تنور لتجد مسارها هي الطريقة الوحيدة والضمانة الأساسية لعدم الخضوع للصدمات الجيوسياسية.
صدمات ستستمر بلا شك في إعادة تشكيل واقعنا. فعلاً، تغطيتنا اليوم أخذتنا في رحلة عميقة جداً. رأينا كيف انتقمنا من الجغرافيا وعادت بقوة، وكيف تغيرت موازين القوة من الدبابات إلى المعايير وأشباه المواصلات. حورية السير ببراعة على هذا الحبل المشدود لضمان مكانتها واستقلاليتها.
وأثناء تأملنا في عودة هذه الحدود المادية والسيادية التي ناقشناها طويلاً اليوم، هناك فكرة استوقفتني بشدة بخصوص ما أسميناه سابقاً بالأقاليم الرقمية.
تفضلي، ما هي هذه الفكرة؟
لقد رأينا كيف تتسابق الدول لبناء جدران جمركية وعسكرية، وتحدثنا عن السعي المحموم لتوطين البيانات وجعلها تخضع للسيادة الوطنية. لكن دعونا نتخيل للحظة المسار المستقبلي لهذا الانقسام.
إلى أين يمكن أن يصل؟
إذا استمر تفكك شبكة الإنترنت وتشظيها لتتطابق تماماً مع خطوط الصدع السياسية والتحالفات المتصارعة، فهل سنستيقظ يوماً في المستقبل القريب لنجد أننا بحاجة إلى استخراج جواز سفر رقمي؟
جواز سفر رقمي؟
نعم، وتأشيرات إلكترونية مسبقة، فقط لكي نتمكن من تصفح موقع أو إرسال بريد إلكتروني أو عبور خوادم وبيانات تنتمي لدول أو تكتلات أخرى. هل نحن نشهد اليوم وبشكل صامت نهاية حقبة الإنترنت المفتوح وحرية المعرفة العالمية التي شكلت وعينا في العقدين الماضيين؟
يا له من تساؤل، إنه يقلب نظرتنا للإنترنت من فضاء للحرية المطلقة إلى ساحة حدودية جديدة مليئة بنقاط التفتيش. فكرة تجعلنا نعيد التفكير في كل نقرة نقوم بها. نصل هنا مستمعين إلى نهاية هذا الغوص المعرفي. نأمل أن نكون قد قدمنا لكم خريطة واضحة تساعدكم في فك شفرات هذا العالم المنغلق الذي يفتح في الوقت ذاته أبواباً لتحديات استثنائية. شكراً لمرافقتكم لنا في هذه الجلسة، ونلتقي قريباً مع مصادر جديدة وتحليلات تفكك المزيد من التعقيدات.